بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. فرغنا عن نفي المانع الثبوتي من إجراء الأصل في بعض الأضعاف، لا مانع ثبوتا من ارتكاب أحد الأطراف، أطراف العلم الإجمالي، استنادا على الأصل. بعد ذلك الآن يقع الكلام في أنه هل هناك مانع إثباتي يمنع من ذلك أو لا، على غرار ما صنعناه في مسألة المخالفة القطعية، يعني إجراء الأصل في جميع الأطراف. هناك تكلمنا عن المانع الثبوتي أولا، ثم تكلمنا عن المانع الإثباتي بعد أن فرضنا عدم وجود مانع ثبوتي. هنا الآن نحن فرضنا في الدروس السابقة عن عدم وجود مانع ثبوتي يمنع من إجراء الأصل في بعض الأطراف، هل هناك مانع إثباتي يمنع أو لا؟ استدل على المانعية الإثباتية، على وجود مانع إثباتا، بهذا الدليل المعروف بأن إجراء الأصل في بعض الأطراف إن كان مع إجرائه في الأطراف الأخرى، فهذا ما فرضنا في المقام الأول عن عدم جوازه، باعتبار أن هذا يؤدي إلى الترخيص في المخالفة القطعية. وأما إذا كان إجراء الأصل في بعض الأطراف بدون إجرائه في الأطراف الأخرى، فقط نجري الأصل في هذا الأطراف، فإن كان بمعنى إجرائه في أحدهما المعين فهذا ترجيح بلا مرجح، لا يتميز هذا الطرف المعين بخصوصية تقتضي اختصاص الأصل به، نسبة الأصل إلى كل الأطراف نسبة واحدة. وإن كان بمعنى إجرائه في أحدهم المردد، قالوا بأن السرد المردد لا وجود له، ويستحيل، ماذا يستحيل؟ أن يكون يجري فيه الأصل لعدم وجوده أصلا، يعني السرد المردد لا وجود له في الخارج، فيستحيل أن يجري فيه الأصل. بعبارة أكثر وضوح وأسهل في مقام التعبير، أن إطلاق دليل الأصل لأحد الطرفين يكون معارض لإطلاق دليل الأصل في الأطراف الأخرى. هذا التعارض في الحقيقة ينشأ من ماذا؟ مما فرغنا عنه من حرمة المخالفة القطعية، لأن حرمة المخالفة القطعية تقتضي ماذا؟ تقتضي عدم إمكان إجراء الأصل في جميع الأطراف، وهذا يوجب وقوع حالة التعارض في شمول دليل الأصل لهذا الطرف وشمول دليل الأصل للباقي، فيقع التعارض بهذا النحو وتتساقط الأصول، فيبقى الاحتمال في هذا الطرف احتمال بلا مؤمن فيتنجل، وهو معنى وجوب الموافقة القطعية. إذن وجوب الموافقة القطعية الذي لا مانع منها ثبوتاً، هناك مانع إثباتاً يمنع من التزام بوجوب الموافقة القطعية، وهو أن الأصل الذي نستند إليه لارتكاب بعض الأطراف، أي نستند إليه في عدم الالتزام بالموافقة القطعية، بعبارة أخرى هذا الأصل الذي نستند إليه لتجويد ارتكاب بعض الأطراف، هذا الأصل ساقط، فإذا يبقى احتمال موجود في هذا الطرف احتمال بلا مؤمن، ومن الواضح أن الاحتمال بلا مؤمن يكون منجل، يجب ترك هذا الطرف. لماذا؟ لأن احتمال في ارتكابها احتمال المخالفة واحتمال المخالفة، هذا لا معلن منه. ولماذا؟ لأن المعلن هو الأصل، والأصل سقط بماذا؟ بالمعارضة. فيبقى الاحتمال فيه احتمالا منجزا، وهو معنى وجوب الموافقة القطعية كما قلنا. هذا اللي ذكر. هذا البيان المحقق العراقي اعترض عليه باعتراضين. الاعتراض الأول قال بأن هذا الكلام إذا تم فلا بد أن نلتزم بجواز إجراء البراءة في موارد الشك في الامتثال، في موارد الشك في الامتثال، مع العلم بالتكليف. إذا كان المكلف عالم بالتكليف وشك فيه أنه امتثل أو لا، يعني جاء بفرد يشك في أنه يتحقق به الامتثال أو لا، شك في الامتثال، يقول أنه لازم ما ذكرتموه هو الالتزام بجواز إجراء البراءة عند الشك في ماذا؟ في الامتثال، بتقريب أن هذا الكلام المذكور في مقام تقريب المانع الإثباتي هذا أن الترخيص اللي هو حاصله أنه ترخيص المخالفة الاحتمالية ماكو مانع منه ثبوتا، وإنما المانع منه ماذا؟ إثباتي، يمنع منه التعارض، هذا هو الذي يمنع من الترخيص في بعض في المخالفة الاحتمالية. فإذا فرضنا في مورد ماكو تعارض، إذا ماكو مانع من ماذا؟ من الاستناد إلى الأصل لإثبات الترخيص في المخالفة الاحتمالية. هذا معنى كلامكم، أنتم تقولون أنه مانع ثبوتي ما موجود من الترخيص في المخالفة الاحتمالية في بعض الأطراف، إنما المانع التعارض، المانع هو المعارضة. ففي المورد الذي يكون الترخيص في المخالفة الاحتمالية يمكن أن يستند إلى الأصل بلا معارض، فلا بد أن تلتزمون بماذا؟ بجوازه، يعني جواز إجراء البراءة في ذاك المورد لإثبات الترخيص في المخالفة الاحتمالية. وهذا المورد ما هو؟ يقول هذا المورد هو عبارة عن الشك في الامتثال، لأن الشك في الامتثال شك في التكليف، غاية الأمر أنه شك في التكليف بقاء لا شنو؟ لا حدوثا. ما هو الفرق بين محل الكلام وبين الشك في الامتثال؟ الفرق بينهما يقول هو هذا فقط، أنه في محل الكلام الشك في التكليف ابتداء في حدوث التكليف الشك في محل الكلام، بينما في موارد الشك في الامتثال الشك في ماذا؟ في بقاء التكليف، لاعتبار ماذا؟ أن الشك في الامتثال هو شك في ماذا؟ هو شك في التكليف بقاء، بناء على ماذا؟ على أن الامتثال يسقط التكليف، يسقط فعلية التكليف، والطاعة تسقط فعلية التكليف، التكليف تسقط فعلية التكليف، فالشك في الامتثال يلازم الشك في ماذا؟ في بقاء التكليف، في التكليف بقاء. شو الفرق بين الشك في حدوث التكليف والشك في ماذا؟ في بقاء التكليف. في كل منهما إذا كانت المخالفة الاحتمالية واضح، التكليف المشكوك حدوثا أو بقاء إذا كان لا مانع منها ثبوتا، وإنما المانع فقط هو وجود المعارض، هو في موارد الشك في التكليف الامتثال لا يوجد معارض، في موارد العلم الإجمالي الأصل في هذا الطرف اللي يجوز الترخيص في المخالفة الاحتمالية له معارض، فيسقط بالمعارضة ويبقى الاحتمال بلا منجز كما قيل. أما في موارد الشك في الامتثال شو المعارض؟ مخلوق. فينبغي بناء على كلامكم أن تلتزموا بجواز إجراء البراءة عند الشك في الامتثال والترخيص في المخالفة الاحتمالية، لأنه في كل منهما الشك التكليف، غاية الأمر أن الشك في الحدوث نرى أو الشك في البقاء، هذا النقض الأول أو الاعتراض الأول من قبل المحقق العراقي. فقد يقال قبل أن يعني نجيب عن هذا الاعتراض في مقام توضيح أكثر ودفع الإشكالات الأولى المتوجهة عليه، قد يقال لأنه هنا لا يجري الأصل في محل في هذا المورد الذي ذكرته، ما يجري الأصل في موارد الشك في الامتثال اللي جبته كناقض على ما ذكر سابقا، هنا لا يجري الأصل، نفس الشيء يطلق، هنا لا يجري الأصل. لماذا لا يجري الأصل؟ لاستصحابي عدم الإتيان بالواجب أو استصحابي بقاء التكليف المعلوم شنو سابقا، لأنه كان نتكلم عن الشك في التكليف المسبوق بالعلم به، المسبوق بالعلم للتكليف، فهو شك أنه امتثل لو لا يقدر يستصحى شنو بقاء التكليف إذا صح هذا الاستصحاب. طبعا سمعني بهذا الاستصحاب التكليفي، الاستصحاب الحكمي يستصحب، يجري استصحاب موضوعي، فيقول ماذا؟ يستصحب عدم الإتيان لشنو بما وجب عليه، التكليف معلوم بحسب الفرض، يشك في أنه امتثل أو لا، جاء بما وجب عليه أو لا، يستصحب عدم الإتيان بما وجب عليه. هذا استصحاب عدم الإتيان بما وجب عليه يكون حاكم على إصالة شنو البراءة. إذن إصالة البراءة هنا أيضا لا تدري، فلا معنى للإشكال عليهم بماذا؟ لأنه لو صح ما ذكرتموه لكان شنو لكان مقتضى ذلك هو إجراء البراءة عند الشك في الامتثال. محقق العراقي يجيب عن هذا، يجيب عن هذا يقول بأنه هذا كلام صحيح، لأنه ظاهرهم أن المنع عدم جريان البراءة في المقام مو لوجود دليل حاكم عليها، وإنما باعتبار عدم المقتضي لجريانها، أن عدم أن البراءة لا تجري في موارد الشك في الامتثال مقتضي لجريان البراءة ما موجود، مو أنها لا تجري لوجود دليل يحكم عليها، هي ليس هناك مقتضي لجريان البراءة عند الشك في ماذا؟ في الامتثال. بينما بناء على الكلام اللي ذكرته هناك مقتضي لجريان البراءة لتجويز المخالفة الاحتمالية، لأن المانع من المخالفة الاحتمالية كما تقولون إثباتي، المانع هو المعارض، هنا لا يوجد معارض، إذن أكو اقتضاء لجريان البراءة عند الشك في الامتثال، صحيح الاستصحاب حاكم عليها لكن هذا الاقتضاء موجود، واضح؟ اقتضاء موجود لجريان البراءة عند الشك في الامتثال. فلو فرضنا أن شخصا اختار أن الاستصحاب ليس حجة أو ناقش فيها الاستصحاب أو كذا أو كذا، ماكو مانع من الرجوع المن إلى البراءة، وهذا مما لا يلتزم به أحد منكم، أحد يلتزم بجريان البراءة عند الشك في ماذا؟ عند الشك في الامتثال، إذ لا إشكال أن الشك في الامتثال مورد لقاعدة شنو بقول وياي اشتغال وليس موردا لقاعدة البراءة. هذا النقض الأول. اعتراض الثاني أو النقض الثاني الذي ذكر المحقق العراقي هذا نقض مهم جدا وفيه بحث مطول، ونحن لا ندخل في تفاصيل هذا البحث وإنما نتركه إلى ماذا؟ إلى الكلام عن الأصول في إضافات الاشتغال، باعتبار هذا البحث هو في حقيقته يرجع إلى أنه هل لدليل الأصل إطلاق يشمل كلا الطرفين العلم الإجمالي على نحو ينتج لنا التخيير بينهما أو لا نريه إطلاق. فعمدة الكلام في هذا الاعتراض هو عن الأصل العملي وعن وجود إطلاق فيه يشمل ماذا؟ يشمل جميع الأطراف. خلاصة الاعتراض هو هذا، أنه سلمنا أن المخالفة حرمة المخالفة القطعية التي فرضنا عنها سابقا تمنع من إجراء الأصول في جميع الأطراف، صحيح إجراء الأصول في أحد الأطراف معينة هذا ترجيح بلا مرجح، في أحدهم المردد هم هذا لا وجود له، هنا يمكن أن يجري فيه الآخر، هذا هم كله صحيح. لكن أي غير يقول المحقق العراقي في إجراء الأصلي في جميع الأطراف لكن بنحو مشروط أن نجري الأصل في هذا الطرف بشرط ترك الأطراف الأخرى، ونجريه في هذا الأصل بشرط في هذا الطرف بشرط ترك الأطراف الأخرى، وهكذا بالنسبة إلى جميع الأطراف. فنجري الأصل في جميع الأطراف لكن بنحو شنو؟ بنحو مشروط. من الواضح بأن إجراء الأصل في جميع الأطراف بنحو مشروط بترك الأطراف الأخرى لا يؤدي إلى ماذا؟ إلى المخالفة شنو يقول لا القطعية. الذي يؤدي إلى المخالفة القطعية هو إجراء الأصل في جميع الأطراف بنحو مطلق. إجراء أثبت الترخيص في هذا استنادا إلى الأصل مطلقاً، يعني شنو مطلقاً؟ يعني سواء ارتكبت الأطراف الأخرى أو شنو أو لا، وهكذا في الأطراف الطرف الثاني وهكذا في الثاني. هذا يؤدي إلى ماذا؟ إلى تجويز المخالفة القطعية، وهذا ما فرغنا عن عدم جوازه. أما إجراء الأصل في جميع الأطراف بنحو المشروط لترك الأطراف الأخرى لا يؤدي إلى ترخيص المخالفة القطعية. فلماذا نرفع اليد عن إطلاق دليل الأصل الشامل بطبعه الأولي لجميع الأطراف؟ لماذا نرفع اليد عن هذا الإطلاق؟ يبقى إطلاق دليل الأصل الشامل لجميع الأطراف، وإنما نرفع اليد عن إطلاق الترخيص المستفاد من دليل الأصل لحالة فعل الآخر، لحالة ماذا؟ فعل الطرف الآخر أو الأطراف الأخرى. هذا نرفع اليد عن إطلاقه لحالة ماذا؟ لحالة الثاني والطرف الآخر، هذا نرفع اليد عنه. فيثبت ترخيص لهذا الطرف لكن شنو؟ مشروط بماذا؟ بترك الآخر، بترك الآخر، وهكذا بالنسبة إلى سائر الأطراف. ومن الواضح بأن هذا لا يؤدي إلى المخالفة القطعية، واضح هذا الكلام. والحاصل أن هناك إطلاق يسموه أفرادي وإطلاق أحوالي في دليل الأصل الذي يؤدي إلى المخالفة القطعية ليس هو التمسك بالإطلاق الأفرادي الذي يقتضي الشمول لجميع الأطراف مع رفع اليد عن إطلاق الأحوال، وإنما الذي يؤدي إلى الترخيص في المخالفة القطعية هو التمسك بالإطلاقين الأفرادي والأحوالي. دليل الأصل هم أدى إطلاق لقابلية الشمول لهذا الطرف على إطلاق أفرادي، وأيضا هو له إطلاق في الترخيص لهذا الطرف لأنه يشمل ما لا حالة فعل الآخر وحالة شنو؟ ترك الآخر الذي يؤدي إلى المخالفة القطعية، وهذا الإطلاق الثاني إطلاق الأحوالي. فهذا القيد، هذا الإطلاق الأحوالي القيد، ونقول بأن دليل الأصل يشمل جميع الأطراف لكن بنحو مشروع مقيداً بماذا؟ بحالة ترك. إذا تركت سائر الأطراف أنت مرخص في هذا، وهذا يؤدي إلى التخيير في إجراء الأصل لحالة أطراف العلم الكيف تجد الأصل في هذا الطرف أو ذاك الطرف أو ذاك الطرف عندما تترك الأطراف الأخرى. وهذا معناه شنو؟ معناه شنو قولي يعني؟ عدم وجوب الموافقة شنو؟ هذا يؤدي إلى عدم وجوب الموافقة. المحقق العراقي يقول لو كان المانع إثباتي لكان ينبغي الالتزام بعدم وجوب الموافقة القطعية، لكان ينبغي الالتزام بعدم وجوب الموافقة القطعية، لأن المانع الإثباتي اللي ذكرته إنما يمنع من إجراء الأصول في جميع الأطراف بنحو مطلق، ولا يمنع من إجراء الأصول في جميع الأطراف بنحو شنو؟ مشروط، الذي يؤدي إلى التخيير والذي يؤدي إلى جواز المخالفة الاحتمالية يؤدي إلى عدم وجوب الموافقة قطعية، وهذا لا يلتزمون به. فيريد يقول أن المانع ثبوتي كما ذكر في البحث السابق، أن المانع ثبوتي كما أن المانع ثبوتي يمنع من إجراء الأصول في جميع الأطراف، كذلك هناك مانع ثبوت يمنع من إجراء الأصل في بعض الأطراف. هذا الاعتراض الثاني أو النقد الثاني. قلنا أن الاعتراض الثاني مؤخر الكلام عننا شيء كلام طويل حقيقة اهتم به المحققون، وفي جوابه من شبهة مثلا واردة ينبغي التقدي لدفعها، فنؤخر الكلام عنه إلى البحث عن إطالة الاشتغال. هناك هو مورد الكلام عنا، لأنه كما ترون عمدة الحديث فيه عن إطلاق دليل الأصل لجميع الأطراف بنحو منتج شنو التخيير في إجرائه بين الأطراف. أما الاعتراض الأول، أو النقض، لماذا؟ لموارد الشك في الامتثال، هذا النقض يعني الدفع يبدو واضح لعله، وحاصل هذا الدفع هو هذا، أنه لا إشكال أن هناك فرق بين محل الكلام وبين مورد النقض. في مورد النقض افترض وجود علم تفصيلي بالتكليف، واضح هذا. والشك في ماذا؟ شك في الامتثال، ويعلم تفصيلا المكلف بصلاة الظهر، وصلى في الصلاة شك في صحتها، فيشك في ماذا؟ في تحقق الامتثال بما جاء به، لأن هناك علم تفصيلي بالتكليف، وشك في ماذا؟ في امتثاله. بينما في محل الكلام، ماكو علم تفصيلي لماذا؟ بالتكليف، وإنما أكو شك في ماذا؟ في التكليف، بلحاظ كل طرف. مو شيء أساس الكلام هو مبني على هذا، على أنه صحيح الجامع تعلق به ماذا؟ العلم، واضح، وعلم به تفصيلا، لكن خصوصية الطرف ماكو بها علم شنو؟ بالتكليف، ماكو بها علم بالتكليف. هذا الطرف من أجلية خصوصيته لا علم بثبوت التكليف فيه، ماكو علم بثبوت التكليف، لأنه ماكو شك في ثبوت التكليف فيه. هذا فارق بين مورد النقض وبين محل الكلام. في محل الكلام بإمكانهم أن يقولوا لأنه هنا يوجد شك في التكليف فلا مانع من الرجوع علما إلى أصالة شنو؟ البراءة. وإنما المانع من الرجوع إلى أصالة البراءة هو شنو؟ هو المعارض. هذا وجود المعارض هو الذي يمنع من إجراء أصالة البراءة في هذا المقام. واضح؟ دعوة إمكان التمسك بالأصل المؤمن في هذا الطرف بخصوصيته ممكنة، وإنما الذي يمنع من إجراء الأصل في هذا الطرف بخصوصه هو وجود المعارض له في الطرف الآخر. هذه الدعوة ما ممكن تطبيقها بهذا الشكل في ماذا؟ في موارد الشكل في الامتثال. ليش؟ لأن في مهارات الشك الامتثال أكو علم بالتكليف تفصيلان، وهذا العلم بالتفصيل التكليف تفصيلان يستدعي من المكلف شنو؟ الفراغ من هذا التكليف الذي اشتغلت به ذمته، يستدعي الفراغ اليقيني من هذا التكليف الذي اشتغلت به الذمه. وهذا معناه في الحقيقة بعبارة أخرى هو عدم تجويز الموافقة الاحتمالية. ما تكفي الموافقة الاحتمالية؟ الموافقة الاحتمالية ما تكفي، يعني أن احتمال الموافقة احتمال الامتثال ما يكفي، بل لا بد من ماذا؟ من احراز الامتثال يقينا، لا بد من الخروج من عهدة التكليف الذي اشتغلت به الذمة يقينا. ومن هنا لا مجال لاجراء البراءة، من هنا لا مجال لاجراء ماذا؟ لاجراء البراءة. مو ان البراءة محكومة للاستصحاب، لا، ما هو مقتضي لجريانها. لماذا؟ لان البراءة لا تجري في موارد العلم التفصيلي بالتكليف، لان هذا المورد من موارد افراط الاشتغال، لان العلم بالتكليف يستدعي ويستلزم الفراغ اليقيني، يعني عدم كفاية احتمال الامتثال. لا تكفي احتمال الامتثال، فقط الاشتغال تحكم بذلك، العقل يحكم بذلك. من الواضح ان اجراء البراءة يعني ماذا؟ كفاية شنو؟ الاحتمال. البراءة من اجريها انا عندما اشك في الامتثال معناه ان احتمال الامتثال يكفي، يكفي احتمال الامتثال في الخروج من عهدة التكليف الذي اشتغلت به الذمة يقينا. وهذا على خلاف أصالة الاشتغال، على خلاف ما يحكم به العقل في موارد العلم التفصيلي. لماذا؟ بالتكليف. إذن يمكن أن نفرق بين المقامين، في مورد الناقض هناك علم تفصيلي بالاشتغال بالتكليف، وهو مورد لقاعدة الاشتغال، مورد لحكم العقل للزوم تحصيل الفراغ اليقيني وعدم كفاية الاحتمال الفراغ واحتمال الامتثال، لا يكفي هذا. والبراءة تعني كفاية الاحتمال، البراءة تعني كفاية الاحتمال، احتمال الامتثال، احتمال الفراغ من التكليف، تعني كفايته، بينما العقل يحكم بعدم كفايته وبلزوم تحصيل الفراغ اليقيني. لا مقتضي لجريان البراءة، هذا ليس من موارد جريان البراءة، هذا من موارد جريان الاشتغال. هذا وين؟ في مورد النقد. في محل الكلام صحيح اكو علم اجمالي بالتكليف، هذا صحيح، لكن هناك شك في ماذا؟ في الطرف بخصوصيته. هناك احتمال التكليف في ماذا؟ في الطرف. احتمال التكليف في الطرف صحيح، احتمال التكليف في الطرف هو مقرون بعلم إجمالي بماذا؟ بالجامع، صحيح هذا، لكن الطرف هو يبقى يحتمل فيه التكليف، يشك في وجود التكليف فيه. فإذا شككنا في وجود التكليف فيه هناك مجال للقول بماذا؟ بإمكان إجراء البراءة في ماذا؟ في هذا الطرف. وإنما الذي يمنع منا كما قالوا هو ماذا؟ هو مسألة المعارضة مع الأصل في الطرف الآخر. هذا تقريبا يعني نهاية هذا البحث، وإذا أريد أن نلخص هذا البحث اللي قلناه هو هذا، أنه يعني يوصلنا إلى هذا، أنه بالنسبة إلى إجراء الأصل في جميع الأطراف فضلا عن إجراء الأصل في بعض الأطراف لا يوجد مانع ثبوتي يمنع من ذلك، يعني بحسب ما يظهر لا يوجد مانع ثبوتي يمنع من ذلك. لو بقينا نحن ومقام الثبوت التزمنا بجواز إجراء، ماكو مانع منا، وهذا بينا سابقا. بل من يبني على عدم المانع الثبوتي في المقام الأول من باب أولى أن يبني على عدم المانع الثبوتي في المقام الثاني، لأنه إذا ما كان هناك محذور عقلي ثبوتي من إجراء الأصل في جميع الأطراف، من باب أولى أن لا يكون هناك محذور ثبوتي عقلي من إجراء الأصل في بعض الأطراف، وإنما المانع في كل منهما هو مانع إثباتي، عكس تماما ما يقول المحقق العراقي من أن المانع في كل منهما هو مانع شنو؟ ثبوتي. غاية الأمر أن المانع هو إثباتي، والمانع الإثباتي في المقام الأول بين بهذا البيان، لأنه هذا يعني إجراء الأصل في جميع الأطراف على خلاف الفهم العرفي والارتكاز العقلائي، لأن العقلاء لا فهمهم يعني لا يساعد على ماذا؟ لا يساعد على رفع اليد عن الغرض لزومه الواصل إلى المكلف بالعلم الإجمالي، رفع اليد عن هذا الغرض اللزومي بمجرد تردد، التردد بين طرفين، ما أدري أن الغرض اللزومي هنا موجود أو هنا موجود، فيقال بأن اجري الأصول في الأطراف كلها، وبالتالي ارفع اليد عن ماذا؟ عن التكليف الواصل بالعلم الإجمالي والغرض اللزومي الواصل بالعلم الإجمالي. الارتكاز العقلائي والفهم العرفي لا يساعد على ذلك، يعني لا يرى إجراء الأصول في جميع ماذا؟ في جميع الأطراف، وهذا هو عبارة عن المانع الإثباتي. هذا المانع الإثباتي نفسه يتكرر في ماذا؟ يعني المانع الإثباتي، الكلام الإثباتي أيضا يكون موجود ماذا؟ في محل الكلام، يعني في مسألة إجراء الأصل في بعض الأطراف، والتقرير الظاهر لذلك هو هذا الذي ذكر سابقا، من أنه بعد الفراغ عن حرمة المخالفة القطعية يحصل التعارض كما بينا سابقا، يحصل التعارض بين الأصول للحاضر أطراف العلم الإجمالي، فمعارضة الأصل في هذا الطرف للأصل في هذا الطرف هو الذي يمنع من إجراء الأصل في هذا الطرف. هذا الكلام يكون واضح جدا، هذه نقطة مهمة، يكون واضح إذا ماذا؟ إذا أنكرنا قاعدة قبح العقاب بلا بيان، كن واضح، ما عندنا بعد براءة عقلية، عندنا فقط أصول، شنو؟ أصول مؤمنة شرعية، ماكو مانع أن نفترض وقوع التعارض بينها بلحاظ أطراف العلم الإجمالي، ماكو مانع أن الأصل البراءة الشرعية شمولة لهذا الطرف يعارض شمولة للطرف الآخر. بالبيان السابق أن إجراء الأصل في كلا الطرفين مخالفة قطعية في أحدهما المعين ترجح بلا مرجح إلى آخره، ماكو محذور في هذا. وأما إذا قلنا بقاعدة قبح العقاب بلا بيان تنشأ مشكلة في ماذا؟ في الالتزام بهذا البيان لإثبات وجود الموافقة القطعية والمانع من ماذا؟ من المخالفة الاحتمالية. وقد أكو بعدنا تهل وقت يأتي الكلام عنه إن شاء الله تعالى، وصلى الله على محمد وعلى آله.